الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 من النونية الزعكرية في نصح طلاب العلم والذرية. تقديم عقل مفسد لعقولهم بئس المقال وظاهر البطلان. لا تتخذ دعوى المجاز وحاذرا هي نهج كل ملبس فتاني. ينصح الناظم رحمه الله بالبعد عن العلوم الضارة وما يتصل بها، كالبعد عن علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم المنطق، وكما قيل فيه: العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. فكما يتعين على طالب العلم البعد عن علم الكلام لما فيه من المفاسد العظام، وأعظم ذلك رد الكتاب والسنة ودلالتهما ونبذ منهج السلف الصالح الكرام والأئمة الأعلام والتعلق بأقوال الفلاسفة المشائين ومن إليهم من أصحاب العقول الفاسدة والآراء الكاسدة. ومن أظهر علامات أصحاب علم الكلام أنهم يقدمون العقل على النقل، ووجه ذلك قالوا: علمنا صحة العقل، صحة النقل بالعقل، فإذا اختلف العقل مع النقل قدمنا العقل، وهذا من فساد رأيهم، وإلا فقد دلت العقول الصحيحة السليمة على أن النقل الثابت هو المقدم وهو المعظم وهو المعمول به. فإذا تعارض العقل مع النقل فلا بد أن يكون أحد الدليلين ضعيفا، إما الدليل العقلي وإما الدليل النقلي، أو يكون الدليل النقلي قد نسخ، لا يمكن أن يتعارض دليلان صحيحان. فإذا تعارض العقل مع النقل نظرنا إذا كان الدليل النقلي صحيح فيقدم، وإن كان الدليل النقلي ضعيف فلا يلتفت إليه. وملخص الكلام كما قال الشيخ الإسلام أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. وقد تقدم الإشارة إلى أن ابن القيم تكلم على هذه المسألة في بداية كتابه الصواعق المرسلة، وأما شيخ الإسلام فأشبعه في كتابه درء تعارض العقل والنقل. تقديم عقل مفسد لعقولهم، لو كانوا من أصحاب العقول السليمة ما قدموا عقولهم على الشرع وعلى الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولكن قد قال الله في هؤلاء: لا يعقلون العقل الصحيح. وإن كانوا يصنعون ما يصنعون ويفعلون ما يفعلون إلا أنهم على خلاف العقل الصحيح والنقل الصحيح في باب الدين. بئس المقال وظاهر البطلان، أي أن تقديم العقل على النقل بئس المقال، وهو أحد الطواغيت الأربعة التي ردت بها السنة الصحيحة وحرف بها باب الأسماء والصفات. الطاغوت الأول رد خبر الآحاد، الطاغوت الثاني تقديم العقل على النقل، الطاغوت الثالث دعوى المجاز في آيات وأحاديث الصفات، الطاغوت الرابع أن ظاهر النصوص غير مراد. فبهذه الطواغيت الأربعة عطل الله عز وجل مما هو ثابت له من أسمائه وصفاته بدلالة القرآن والسنة. وظهور بطلانه لأهل العلم: لا تتخذ دعوى المجاز وحاذرا هي نهج كل ملبس فتاني. حتى قيل فيها: المجاز حمار المبتدعة، تقول له الرحمن على العرش استوى يقول مجاز على الاستيلاء، مع أن دلالة الآية على أن الله علا وارتفع وظهر كما يليق بجلاله ليس كمثله شيء السميع البصير. تقول له: يبقى وجه ربك، قال: مجاز على الثواب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصر من خلقه، مما يدل على أنه وجه حقيقي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبين أن الوجه موصوف بالجلال والإكرام دليل على عدم دعوى المجاز. ثم إن تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، منهم من أجراه ومنهم من منعه، ومنهم من جوزه في القرآن ومنعه في غيره، ومنهم من جوزه في اللغة ومنعه في غيره. والصحيح أن لا مجاز في اللغة، لأن لغة العرب تعرف بسياقتها، فإذا قال القائل رأيت أسدا يجول بسيفه على المشركين، فالأسد هنا هو الشجاع من المسلمين. رأيت أسدا يخطب الناس، فالأسد هنا هو الخطيب، لا يقال بأنه مجاز، نقول دلالة اللغة يعرف بسياقتها. هي نهج كل ملبس فتاني، كل من أراد التلبيس في باب الشريعة أو في باب الأسماء والصفات قال هذا مجاز، لأنه لو قال أنا لا أؤمن بأن لله يدين كفر، لو قال أنا لا أؤمن بأن لله وجها كفر، لو قال أنا لا أؤمن بأن الله يغضب ويرضى ويسخط ويكره كفر، لكنه يقول هذه مجاز على كذا، ثم يحرفها ويحرف دلالتها. واقبل حديثا للنبي محمد إن كان مقبولا بغير تواني، أخبار أحد كذا وتواتر في حكمهم ومقولهم سياني. وهذه نصيحة من المصنف رحمه الله، يقول واقبل أيها الطالب بل أيها المسلم ما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم القولي أو الفعلي أو الاعتقادي، بشرط أن يكون مقبولا ثابتا. وشروط القبول خمسة: الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث الضبط، الشرط الرابع السلامة من الشذوذ، الشرط الخامس السلامة من العلة، الشرط السادس فيما خف ضبط بعض رجاله أن يكون مرويا من وجوه أخرى تشهد له. فإذا توفرت شروط القبول في الحديث وجب قبوله. اقبل حديثا للنبي محمد إن كان مقبولا بغير تواني، من غير تأخر أو تكاسل أو فتور، فهذا منهج السلف وطريقة الصحابة رضي الله عليهم في الاستجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أخبار آحاد كذا وتواتر، سواء كان الخبر خبر آحاد أو متواتر، مع أن هذا الاصطلاح دخل على الشريعة، وأول من رد خبر الآحاد هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم، قيل في ترجمته كان عن الحق أصم، معتزلي خبيث الاعتقاد، لما عيتهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نقبل أحاديث الآحاد في العقيدة، مع أنهم ردوا المتواترات. ثم أشهره ونشره عنه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، إذ كان أبوه سنيا سلفيا وكان هذا مبتدعا خلفيا. وقد سر هذا الاصطلاح الآن بين أهل العلم، لكن لا يريدون بالآحاد ما يذهب إليه المبتدع، وإنما يريدون بالآحاد ما لم يصل حد التواتر، وبالتواتر ما روي من أوجه كثيرة شروطه المعروفة. أما من حيث الحجية كله سواء، إذا ثبتت الأحاديث فمن حيث الحجية سواء، والتواتر منه التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. الفرق بينهما أن التواتر اللفظي تواتر اللفظ على شيء واحد، مثل الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والتواتر المعنوي تواتر أحاديث الحوض والميزان والصراط والصفات ونحو ذلك. وقد عقد البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتابا في الرد على من ادعى رد خبر الآحاد، وبحمد الله يسر الله بقصيدة رددنا فيها على هذا المذهب الردي. في حكمهم ومقولهم سياني، أي سواء، إذا صح الحديث فهو مذهبي، سواء كان من المتواترات أو كان من الآحاد. والآحاد عندهم ينقسم إلى أقسام: الأول الفرد، وهو أن يكون في أقل طبقة من طبقات السند واحد، والثاني العزيز، وهو أن يكون في أقل طبقة من طبقات السند اثنان، والثالث المشهور والمستفيض على رأي، وهو أن يكون في أقل طبقة من طبقات السند ثلاثة أو أربعة ما لم يصل إلى حد التواتر. وشاهدنا في هذه المنظومة أنه يتعين على طالب العلم أن يقبل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرد هذه العلوم الفاسدة والآراء الكاسدة المردية والمخزية والمؤذية لمن تقمص بها. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.